فإن الأمور تستهدم أن يدخل بالشيبة المسلم على صغير من صغار المسلمين فيسلم عليه وإذا به جالس والآخر قائم على رأسه، هذا لا يمكن أن ترتاح له النفوس، بل إن الطباع تنفر من هذا الفعل، وليس هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر أنه إذا دخل بالحق كالعالم حامل كتاب الله ومن له سن وله فضل ويصافح الإنسان وهو جالس، هذا من الصعوبة المكان، خاصة وأن النص حينما ورد بالنهي عن القيام جاء ما يخصصه، وجاءت عندنا إطلاقات في الشرع بإكرام الضيف مطلقا راجعة إلى الأعراف، يقول العلماء إن ما ورد من الشرع مطلقا كإكرام الضيف ونحوه يؤذن به بما جرت العرف والعادة وأقر الناس عليه أو جرت عام الناس عليه أنه يعتبر من إطلاق الشرع ولا بأس على الناس بفعلهم وقيامهم به. وعلى هذا فإنه لا يجوز القيام للذمي، ومن هنا كان سلام الذمي عليك وأنت جالس احتقارا له وانتقاصا له وصغارا له، ولا يجوز فعل الصغار بالمسلم، يجوز ذلك بالذمي ولكن بالمسلم لا يكون، لأن من العدل إذا يقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأمر الله عند التحية بأحد أمرين، إما أن نكافئ من حيانا بمثل ما حيانا به وإما أن نرد بأفضل، فإذا جاءك يسلم عليك وهو قائم فقد حياك قائما فتحييه قائما كما حياك قائما، فإن حييته جالسا حينئذ لم ترد له تحيته كما حياك، وعلى هذا فإنك ترد التحية في مثلها أو بأفضل منها، فإذا جاء الذمي حييته بما يشعره بالصغار، وإذا جاء المسلم حييته بما أمرك الله عز وجل من رد تحيته بالنفل أو ردها بما هو أفضل لعظم الأجر في ذلك. نعم.
ولا بداءتهم بالسلام،
ولا يجوز أن يبدأهم بالسلام، النص في ذلك الصريح لا تبدأوهم بالسلام، والسبب في ذلك أنه إعزاز لهم إكرام لهم، واستثني من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم سلام على من اتبع الهدى في كتبه عليه الصلاة والسلام في الدعوة، لأن المراد بها الاستحضار، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلام على من اتبع الهدى، وهم لم يتبعوا الهدى، وإنما قال العلماء إنما هو خاص ولا تعارض بين عام وخاص. نعم.
ويمنعون من إحداث ثناء التوابيع وبناء من هدم منها ولو ظلما.
بالنسبة للسلام قيل سئل الإمام أحمد رحمه الله قيل له إذا يقول للذمي كيف حالك كيف أصبحت كيف أنسيت، قال هو أشد عندي من السلام، إذا قال له كيف حالك كيف أصبحت كيف أنسيت يعني أشد عنده من السلام رحمه الله، لأنه نوع من الاعتناء والاحتفاء، وأن حاله يوجب أن يشفق عليه حتى يسأل حاله وكيف أصلح وكيف أنسى، وكل هذا قفلا لذريعة الموالاة لمن عاد الله ورسوله، أنه لا بد أن يتميز المسلم عن الكافر. نعم.
ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما. قال رحمه الله ويمنعون من إحداث كنائس،
ويمنع أهل الذمة من إحداث الكنائس في بلاد المسلمين، وهذا نص عليه كتاب الشروط العمرية الذي شرحه الإمام القيم رحمه الله في كتابه المفيد أحكام أهل الذمة، وبين أنه لا يجوز لهم أن يحدث الكنائس في بلاد المسلمين، وأنهم لا يجددون من هدم منها، وهذا يدل على أن المراد من عقد الذمة بيننا وبينهم أن يألف الإسلام حتى تمضي فترة لجيل بعد جيل فيرضون بالإسلام، وهذا هو الذي قصد من إيجاد العقد بيننا وبينهم أنهم يرضوا بالإسلام، لأننا بيننا وبينهم قواسم مشتركة، بيننا وبينهم الدين السماوي، ومن كان ذا دين سماوي فإنه إذا رأى سماحة الإسلام ويسر الإسلام وشريعة الإسلام فإنه أحرى أن يتبع ذلك وأن يلتزم به. نعم.
ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما.
وبناء من هدم منها، لا يجوز أن يبني من هدم منها. ثم هنا مثلا إذا هدمت الكنيسة لا تجدد، ولا يجوز إحداث الكنيسة في داخل عمار المسلمين، وقال بعض العلماء من بعض أئمة الشافعية أنهم إذا بنوها في الخراب في يعني بعيدا عن المسافر وبعدت عن المدن فهذا سكت عنه بعض العلماء وقال إنما يكون المن إذا كان في داخل بلاد المسلمين يعني داخل البلد أو نحو ذلك، ويمنعون من إحداثها ومن تجميلها وتزويقها في الظاهر، لا يكون لهم بها شعار يتميزون بها في الظاهر، فلا تجدد ولا ترمم في الظاهر حتى تكون جاذبة من غير إليها أو يكون لهم بها عزة. وقد أمر الله عز وجل أن يكونوا في صغار، فلا بد أن يكون الصغار شاملا حتى لأمور طقوسهم وأمورهم التي يتعبدون بها. نعم. وهنا مسألة، وهي إذا آل الجدار إلى السقوط وأرادوا أن يحفظوا كنيستهم فماذا يفعلون؟ قالوا يبنى الجدار من الداخل، يعني يبنى الجدار من داخل الكنيسة، لأن هذا ليس بتجديد، لا يعتبر تجديدا لمن هدم، فينهدم الجدار الأول ثم يبنى الثاني من داخله ثم ينهدم الذي بعده ثم يبنى الذي من داخله. هذا ذكره غير واحد من العلماء رحمه الله، كل ذلك منعا للإحداث، منعا لأن يحدث ويتقاطر أمرهم حتى يضيق عليهم. وكل هذا كما ذكرنا إعمال العموم قوله حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، فيكون الصغار في دينهم كما كان الصغار في أمور دنيا. نعم.
ولو ظلما.
نعم.
ومن تعلية
إشارة إلى خلاف مذهبي، ولو ظلما أي ولو هدم ظلما، بعض العلماء يرى أنها إذا هدم ظلما يسمح لهم أن يعيدوها، وهذا القول في الحقيقة له وجه، يعني هذا القول الذي يقول إذا هدمت ظلما أنه يجوز إحداثها لهم له وجه، يعني له وجه من النظر، ويقول به بعض العلماء رحمه الله لأن بيننا وبينهم عقد عهد وذمة وينبغي أن ننصفهم، فهم التزموا بأداء جزيتهم وقاموا بالحق الذي يجب عليهم، فينبغي علينا أن نحفظ كنائسهم، نترك لهم كنائسهم ونترك لهم بيعهم وصلواتهم، وهذا هو الوسط، فلا نقدم على هدمها بدون حق، فإذا هدمت بدون حق فهذا يقوى فيه أنها تعاد لهم، وهو قول بعض العلماء، أشار المصنف إلى هذا الخلاف بقوله ولو ظلما. نعم.
ومن تعلية بنيان على مسلم لا لمساواته له.
ومن تعلية بنيان على مسلم، لا يجوز أن يكون بناء الكافر الذمي فوق بناء المسلم، وإنما يكون بناؤه مساويا أو دون، فهذا إذا كان جاره مسلما، أما لو كانوا مع بعضهم في محلة أو حي للكفار نفسهم أو لأهل الذمة وهذا الحي فيما بينهم فتطاول بعض على بعض في البنيان، هذا لا بأس به ولا حرج فيه، يتركون على هذا لأنه لا تنكشف به عورة المسلم ولا يكون له به فضل عن المسلمين. ومن هنا فرق بين أن يكون بنيانهم بين المسلمين وبين أن يكون بنيانهم لهم في داخل أحيائهم أو مدونهم أو قراهم، فإنه حينئذ لا يكون فيه مخالفة للنص في قوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون المسلم أعلى من الكافر. نعم.
لا بالمساواته له،
لا من مساواته في المساواة أو لا، قال بعض العلماء ينبغي أن يكون أدنى من بناء المسلم، وقال بعض العلماء يجوز أن يساويه، هو الذي صححه غير واحد من العلماء واختاره المصنف رحمه الله. نعم.
ومن إظهار خمر وخنزير ونخوف وجهر بكتابه، قال رحمه الله ومن إظهار خمر،
التقدير يمنعون من إظهار خمر كما ذكرنا، والخمر مأخوذ من خمر الشيء إذا ستر، وسميت الخمر خمرا لأنها تستر العقل وتغيره والعياذ بالله، وقوله إظهار خمر أنهم إذا شربوا الخمر يشربونها في بيوتهم ولا يشربونها بين المسلمين، فإذا فعلوا ذلك فإنه حينئذ يكون الحكم فيهم ما سبق بيانه من أنه يطبق عليهم ما يطبق على المسلمين على تفصيل هل يقام الحد أو يعذروا. نعم.
وخنزير،
وخنزير فلا يظهر الخنزير، وكذلك أيضا لا يتظاهرون بأكله، وإذا فعلوا مطاعمهم فإنه ويكون يدخلها المسلمون لا يجب أن يكون فيها لحم الخنزير، فإن فعلوا ذلك أخذوا عليه، وإن أظهروا الخنزير بين المسلمين وأظهروه علانية فإنه تسقط حرمة الخنزير، فلا ضمان على مثلهم. نعم.
وناقوس،
وناقوس هو الذي يضرب به لصلواتهم، ولكن يضرب بالناقوس داخل بيعهم وكنائسهم، وهذا هو الذي تضمنه كتاب الشروط العمرية، وكذلك غيره من الكتب الأخرى أذن لهم أن يضربوا بالناقوس داخل الكنائس لا خارجا عنها. نعم.
وجهر بكتابهم،
وجهر بكتابهم التوراة والإنجيل يقرؤونها أو يجهرون بأفكار بين المسلمين ينشرونها، كل هذا من الممنوع والمحظور عليهم، وإذا فعلوا ذلك فتنة للمسلمين فإنه ينتقض عهدهم كما سيأتي. نعم.
وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلى الإسلام أو دينه.
فإن تهوب نصراني، انتقل النصراني إلى اليهودية أو اليهودي إلى النصرانية، تهوب نصراني أو نصراني تهوب نصراني أو تنصر يهودي، فالحكم واحد أنه لا يقر، فإما أن يبقى على دينه وإما أن يرجع إلى الإسلام وإلا انتقض عهده.
قال رحمه الله: فصل. وإن أبى الدنيا الجزية أو التزام أحكام الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو آوى جاسوسا أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. قال رحمه الله: وإن أبى الدنيا الجزية.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وإن أبى الدنيا الجزية، أي أبى أن يدفع الجزية. هناك أمران لا بد من وجودهما في عقد الذمة، وهما دفع الجزية والالتزام بأحكام الإسلام. وإذا امتنع الذمي من هذين الأمرين لم يصح أن تعقد معه الذمة، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله أن عقد الذمة يقوم على هذين الأساسين: أولهما دفع الجزية لنص الله عز وجل عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني الالتزام بأحكام الإسلام، فلا يأتي بما يعارض الإسلام أو يتسبب في الأذية والإضرار بالمسلمين من حيث الأصل والجملة. فبين رحمه الله في هذا الفصل، أو يريد أن يبين رحمه الله في هذا الفصل، الأمور العظيمة التي إذا فعلها الذمي ينتقض بها عهده ويصبح حكم الأصل. وعلى هذا قال رحمه الله: نعم.
وإن أبى الذمي الجزية.
وإن أبى الذمي الجزية، وقع العقد بيننا وبين أهل الذمة، ثم فوجئنا بهم وقالوا: لا نريد أن ندفع الجزية. فإذا قالوا: لا نريد أن ندفع الجزية، فقد انتقض عهدهم، لأن بيننا وبينهم التزام، هم يلتزمون بأمور ونحن نلتزم بها، فهم ملتزمون بدفع الجزية والعقد قائم على الجزية، فحينئذ ينتقض ما بيننا وبينهم من عقد الذمة إن أبى، قال: لا أدفع الجزية، أو ما طلبها على وجه يريد به إضاعتها على المسلمين. كذلك يكون الحكم هذا إما القاء الحاكم يطلبهم ثم يستوفق منهم، فإما أن يدفعوا وإما أن يبقى في حل من ذمتهم. نعم.
أو التزام أحكام الإسلام.
أو التزام أحكام الإسلام، قال: أدفع الجزية، يقول إنه يدفع الجزية، ولكن يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، وليس لأحد أن يتعرض له. ويقع هذا أحيانا حينما يؤخذ ويقال له: كيف تذهب بكتابك؟ يقول: أنا أفعل ما أشاء. فحينئذ كأنه خرج عن الالتزام بحكم الإسلام، وكأنه ينقض ما بينه وبين المسلمين من الالتزام بالإسلام. فالالتزام بالإسلام أن يتقيد بالحرمات والضوابط وأن لا يخل بها. نعم.
أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا.
ألا، الأمران عندنا الجزية والتزام بحكم الإسلام، هذا يقع أيضا عند الشروط، وأن المسلمين أرادوا أن يعقدوا بينهم وبين أهل الذمة عقد، فقال أهل الذمة: نعقد ما بين ذلك، لكن ما ندفع الجزية، نلتزم بحكم الإسلام ولكن لا ندفع لكم شيئا. لا يصح عقد الجزية الذمة، لا يصح عقد الذمة إذا امتنعوا من دفع الجزية. وهذا في قول جماهير العلماء، أنهم إذا قالوا: لا ندفع الجزية، لا يجوز لأحد أن يعقد معهم الذمة. مسألة حديث أم هانئ هذا أمام الخاص، تقول: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، هذا يسمى الجوار، الجوار غير الذمة، فينبغي أن نفرق من الجوار. أم هانئ ما في عوض ولا في جزية، فقد يقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على الأمام بدون عوض، نقول: هذا شيء وهذا شيء، وهناك الذمة وهناك العهد والأمان، وكل منهما له حكمه الخاص. ولذلك العهد والأمان يبقى مقيدا إلى سماع القرآن، فإذا سمع القرآن يبلغ إلى مأمنه إذا لم يسمع، وأما بالنسبة للذمة ولو سمع القرآن لا يلزمه. وذلك قال الله تعالى في الأول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فجعل الأمان مقيدا بالسماع، ثم بعد ذلك: ثم أبلغه مأمنه، يعني إذا أصر على كفره فليس له أمان عندنا، وإنما ينبغي أن يرد إلى مأمنه. وأما بالنسبة للذمة فإنه يبقى، فلا بد أن يلتزم الأمرين، فلو قالوا: نعقد ما بيننا وبينكم ولا ندفع الجزية، حينئذ خرج عن عقد الذمة. أو قالوا ندفع الجزية ولكن نقول ما نشاء ونفعل ما نشاء ونحن أحرار فيما نفعله، فحينئذ لا يجوز أن يعقد لهم عقد الجزية الذمة. فإن قالوا ندفع الجزية ولا تسمونها جزية ولكن سموها ضريبة أو تسمى باسم آخر فهذا لهم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك مع المجوس حينما امتنعوا وقالوا لا تسميها جزية، قال سموها ما شئتم، ثم ضربها عليهم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من باب المصلحة وبعد نظر منه رضي الله عنه طلبا لما هو أعظم ودفعا لما هو أبلى. نعم.
أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا،
أو تعدى على مسلم بقتل، بقتل، فإذا قتل الزني مسلما فحينئذ خفر دمه أصبح دمه هدرا، وحينئذ يقام عليه يقتل بذلك المسلم الذي قتله، كما أن المسلم إذا قتل مسلم عنده عدوانا. أما لو قتله خطأ، لو قتل المسلم خطأ فإنه لا يعتبر موجبا للانتقاض عنه، يفرق من قتل الخطأ وقتل العنف، لأن قتل الخطأ جاء بدون اختياره ولا يجب هذا نقض العنف. نعم.
أو زنا،
أو زنا، إذا زنا الذني بمسلمة فجر بها سواء عن قواعية والعياذ بالله أو عن غسل، ففي كلتا الحالتين يخفر دمه وينتقض عهده. قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان من قضائه رضي الله عنه أنه إذا فجر الذمية بالمسلمة فإنه حينئذ ينتقض عهده ويقتل. وبعض العلماء يرى أنه يقام عليه الحد كالمسلمين سواء بسواء ولا يرجم وإنما يجلد، ولكن الصحيح ما ذكرناه لأنها سنة راشدة عن عمر بن الخطاب ولا مخالف له من الصحابة، وقد كتب بذلك رضي الله عنه وأرضاه في كتبه. نعم.
أو قطع طريق،
أو قطع طريق، قطع الطريق عن المسلمين فإنه في هذه الحالة ينتقل عهده، يرجع إلى حاله بالحرابة، يرجع إلى حاله الأصلي ويصبح مهدر الدم. نعم.
أو تجسس أو آوى جاسوسا،
تجسس يعني تتبع أخبار المسلمين، فإذا كان عينا للكفار على المسلمين، وهذا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أنه لما جلس مع أصحابه جاء عين من المشركين فجلس يسترق الحديث ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فأمرهم بطلبه وقتله، فإذا ثبت عليه ذلك فكأنه أصبح ضرر عن الإسلام والمسلمين وأراد بعهده وذمته خديعة الإسلام والمسلمين فيؤاخذ بذلك. وهكذا إذا آوى العين، إنه إذا آوى العين والجاسوس إنه يؤاخذ على ذلك فيكون حكمه كحكم الأول. نعم.
أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء،
أو ذكر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه بسوء، كأن يسب الله والعياذ بالله، أو يسب الإسلام، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها ينتقض بها عهده على أصح قولي العلماء. الجمهور يرون أنه إذا سب الله وسب الإسلام وسب المسلمين يعني سب دينهم وقصد لذلك المساس بالدين وعقيدة المسلمين فإن هذا يوجب انتقاض عهد بينه وبين المسلمين. وقال الإمام أبو حنيفة لا ينتقد، قال لأنه هو كافر وليس على الكفر ذنب، فإذا كان أنه من حيث الأصل يعتقد التثبيت ويعتقد أن عيسى ولد ابن لله فإن هذا لا يمنع أن يترك على ما يعتقده من الكفر. والذي يظهر الصحيح مذهب جمهور العلماء أنه إذا فعل هذه الأمور أنه ينتقض عهده، لأن هناك فرقا بين دينه الذي ورد الشرع باستثنائه وبين الباقي الباقي على وبين غيره الباقي على أصل العموم، لأن الأصل أنه يؤاخذ على جميع هذا، لكن جاء الاستثناء في دينه وما يعتقده مما فيه شبهة الكتاب بوجود التحريف في كتبه وبقي ما عدا على أصل من المؤاخذ، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور كما ذكرنا. نعم.
انتقض عهده دون نسائه وأولاده،
انتقض عهده يعني خلاص أصبح لا ذمة له دون نسائه وولده، هذا من عدل الإسلام، والإسلام دين عدل ودين رحمة، فلم يؤاخذ أولاده وذريته ونساءه بما فعل من الجريمة ولا تجر وازرة وزر أخرى، فلذلك يقول انتقض عهده ويبقى أولاده وذريته إن بقوا بين المسلمين ورضوا أن يبقوا بين المسلمين فبها نعم، وإن لم يبقوا بين المسلمين حينئذ يخرجون وينتقلوا إلى ديار الكفر ولا تبقى لهم ذمة ولا يبقى لهم عهد. فأما بالنسبة لحال كونه يقدم على هذه الأمور التي فيها إضرار بالإسلام والمسلمين فإنها موجبة لزوال العهد وانتقاضه فيما بينه وبين المسلمين. لهذا يكون كتاب وحل دمه، قوله رحمه الله حل دمه أي أن الإمام يقتله لأنه أصبح كافرا حربيا إعمالا للأصل، وإنما أمن لوجود الذمة، فإذا تسبب في إزالة الذمة عن نفسه فقد خفر دمه وعاد إلى الأصل الموجب لحل سفك دمه، فيفعل به الإمام ما يرى فيه النكال به وبمن على شاكلته من أن الكفر. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام أهل الذمة، وهي في مجملها تدل على أمور مهمة، أولها لطف الله عز وجل ورحمته بعباده في هذا الدين الذي جعله الله رحمة للعالمين، حتى إن الكفار يعيشون بين المسلمين لهم أمان ولهم عهد، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على خيانتهم وختلهم وأذيتهم، ولا يجوز لهم أيضا أن يقدموا على المساس بحرمة الإسلام وحرمة المسلمين. الأمر الثاني أن هذا العهد الذي بينهم وبين المسلمين مقيد بأهل الذمة وبين أهل الكتاب ومن في حكمهم كالمجوس، فلا يشمل من ذكرنا من المشركين وعباد الوثن، ولذلك يقول الله في كتابه كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فاستثنى الله الذين عاهدهم رسوله عند المسجد الحرام، وأما غيرهم من أهل الشرك والوثن فإن الله ساق هذا السياق الذنب والاستبعاد، وعلى هذا ليس للمشركين عباد الوثن هذا العهد الخاص والذمة الخاصة، وإنما هي خاصة بأهل الكتاب كما ذكرنا. ثالثا أن هذا العهد وهذا العقد وهذه الذمة مبنية على أصول وضوابط شرعية تدل على حكمة الله وعلمه بخلقه، وهي أن أهل الذمة يعيشون بين المسلمين يلتزمون بأمور وبحقوق وواجبات تفرض عليهم، وكذلك يلتزم لهم المسلمون بحقوق وواجبات يؤدونها إليهم، فلا يظلم كل ذي حق بحقه، فعلى المسلمين أن يقوموا بحفظهم وحقن دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فلا يقتلون ولا تغتصب أموالهم ولا تشرب، وكذلك أيضا لا تستباح بدون وجه حق، وكذلك أيضا يكون لأعراضهم ما لأعراض المسلمين من الحرمة، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليها ولا أن يؤذيهم فيها. وبعد هذا يلتزمون بدفع الجزية التي تفرض عليهم في زمانها وفي قدرها على الصفة التي ذكرناها والتفصيل الذي ذكرناه، إذا التزموا بهذا يلتزم المسلمون بحفظهم على الصورة التي ذكرناها، وعلى هذا يكون الإسلام قد حقق الأمرين الرحمة ووضعها في موضعها، فهي رحمة ولكنها وضعت في موضعها، وليس من الحكمة أن يأتي الإنسان بالرحمة ويضعها في غير موضعها، لأن هذا هو شأن الضعيف المتخاذل، وإنما توضع الرحمة لمن يستحقها، ويكون ذلك في الحدود والضوابط الشرعية التي ذكرناها. لمن خطأ ما يفهمه البعض وممن يكتب عن حال المسلمين أو في تاريخ المسلمين أما كانوا به مع أهل الذمة، فيحاول أن يجعل الأمور كلها نوعا من المسامحة ونوعا من التقارب ونوعا من الرضا، وهذا ليس بالصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى حكم من فوق سبع السماوات لأنه لا بد من تميز المسلم عن الكافر، وأنه ينبغي للمسلم أن يحفظ حق دينه وأن يراعي هذا التميز الذي فرضه الله عليه من فوق سبع السماوات، وليست هذه العقود التي بين المسلمين وأهل الذمة مشعرة باتحاد الأديان من جهة أنها كالشيء الواحد، وإن كانت في أصلها من أصل واحد لكنها متفاوتة ومتباينة حتى في العقائد والأصول، فتجد عقيدة التثليث لا يمكن أن تجتمع، فيأبى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم ويأبى المؤمنون أن يجتمع من يقول هو الله أحد ومن يقول إنه ثالث ثلاثة. الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، فالله عز وجل حكم بتباين هذه العقائد على عدم اتفاقها، فينبغي للمسلم ألا يفهم من هذه الأمور أن معناها أنه هو الكافر كالشيء الواحد، بل إنها أمور مقيدة ومقننة ومحددة، وقصد منها مصالح الإسلام أولا وأخيرا، وقصد من عيش هؤلاء ذل المسلمين أن يرضوا بالإسلام وأن يعرفوا الإسلام، لعل الله أن يهديهم من ضلالتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه. سيكون إن شاء الله الدرس القادم عن كتاب البيوع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقتم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبانكم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إنا لم ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.